الحمد لله حمدا طيبا كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه للناس بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فإن الله تبارك وتعالى خلق البشر من ذكر وأنثى، من مخلوقين متكافئين، جعلهما الله تعالى سببا لوجود هذا النوع من المخلوقات. والإسلام كرم المرأة وأعزها وأعطاها حقوقها التي كانت تسلب منها في الجاهلية. إذا تأملت في أحكام الشريعة ونصوصها فإنك تدرك أهمية المرأة في الإسلام. المرأة في أول أمرها تكون طفلة صغيرة، فقد أمر الشرع بصيانتها ورعايتها والإحسان إليها وحسن تربيتها، حتى قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ما من رجل له ثلاث بنات أو بنتان فاتقى الله فيهن وأحسن إليهن إلا أدخله الله الجنة. يدخل الله تعالى الجنة بالإحسان إلى البنات وحسن رعايتهن. ثم تصير البنت بعد ذلك زوجة، وعندئذ يكون لها أهمية أخرى. يأمر الإسلام بحسن معاشرتها والإحسان إليها، كما قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فانظر كيف جعل مناط الخيرية في علاقة الرجل بأهله، زوجته وولده. فالزوجة لها حقوق ولها أمور أمر بها الإسلام، وقد ساوى الله تعالى في ذلك بينها وبين الزوج، فقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقوامة الرجل على المرأة لا تعني إهانة المرأة، إنها أمر فطر الله العباد عليه، ليس الذكر كالأنثى. ولكن هذا لا يعني إهانة المرأة ولا تضييع حقوقها، بل توعد الإسلام على ذلك وعيدا شديدا، وبين أن الذي يفعل ذلك معرض لغضب الله تعالى وعقوبته. ومن صيانة الإسلام للمرأة والزوجة أنه أباح لها الطلاق إذا تضررت بالمقام مع زوجها. فليست الزوجة في الإسلام شيئا يملكه الزوج يتصرف فيه كيفما يشاء، ليست محلا للإهانة والاعتداء، لابد من حسن معاشرتها والإحسان إليها. فإذا خرج الزوج عن هذا الأدب وتعدى حدود الله تعالى وآذى الزوجة وأضر بها، فإن الإسلام يبيح لها الطلاق، ويكون الطلاق للضرر، وأباح لها أيضا الخلع لو لم يتيسر الطلاق، فالخلع حل وبديل، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تفتدي المرأة نفسها وتنقذ نفسها من سوء معاشرة زوجها وإهانته لها. فالإسلام يسر السبل وذلل الطرق حتى يكون للمرأة عزتها وكرامتها. ثم إنها تصير من بعد ذلك أمة، فيكون لها حق عظيم آخر، وهو حق الأمومة. أمر الإسلام بطاعتها وبرها والإحسان إليها، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تأمل كيف ذكر الله بر الوالدين مقرونا بحقه الأعظم الذي هو التوحيد. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. للأم نصيب أوفر من البر والإحسان، وهذا من تكريم الإسلام لها. ثم إنها تصير من بعد ذلك جدة، امرأة عجوزا، فأمر الإسلام إليها أيضا بالإحسان، أمر بالإحسان إليها وحسن معاملتها وتكريمها ورعايتها. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وأصل ذلك في القرآن: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا هو ما تستحقه الأم إذا بلغت الكبر عند ولدها. والحديث في ذلك يطول، وحسبك أن تكتفي بهذا الذي ذكرناه حتى تدرك حق المرأة في الإسلام، وأن الإسلام أعزها وكرمها وشرفها وأعطاها منزلة قيمة رفيعة، واجب على كل مسلم أن يرعاها ويحافظ عليها. نسأل الله الهداية لما فيه الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، لقد أنقذ الإسلام المرأة من ظلمات الجاهلية. كانت المرأة في الجاهلية كائنا حقيرا، تدفن وهي حية في مهدها خشية الفقر زعموا، وكانت تحرم من إرثها زعما بأن الإرث إنما يكون للرجال الأقوياء الذين يخوضون القتال ويدافعون عن القبيلة وشرفها. كانت المرأة كما مهملا في الجاهلية، فانظر كيف أنقذها الإسلام من ظلم الجاهلية وأعطاها مكانتها وعزتها. وللأسف الشديد، فإن هناك من لا يزال يتمسك بشعائر الجاهلية وخصالها، ومن ذلك أنه يحرم المرأة إرثها. تصلني أسئلة يقال فيها إن المرأة لا ترث في القرية الفلانية والنجع الفلاني، ألا تزال خصال الجاهلية موجودة في الإسلام إلى هذا الحد؟ ألا يزال هناك من يتصف بصفات الجاهلية وكأن الإسلام لم يأتي بعد؟ كلنا يقرأ القرآن وكلنا يعرف تماما نظام الإرث في القرآن، كيف أعطى الله المرأة حقها سواء كانت زوجة أو بنتا أو أختا، كل هؤلاء لهن نصيب من الميراث بينه الله عز وجل، والجدة أيضا لها نصيبها في السنة أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم حقها من الإرث. فكيف يجرؤ إنسان على مخالفة هذا المعلوم من الدين بالضرورة؟ كيف يهتضم حق النساء إلى هذا الحد؟ هذا أمر كان من خصال الجاهلية لا يجوز أن يبقى في الإسلام، ولا يجوز لمسلم أن يعمل به. وفي الجانب المقابل، هناك من يدعي أن الإسلام ظلم المرأة في نظام الإرث فأعطاها نصف نصيب الذكر، للذكر مثل حظ الأنثيين. فهناك من يدعي أن هذا ظلم، وهم الظالمون لأنفسهم لأنهم لم يؤمنوا بالله تعالى حق الإيمان. المؤمن الحق هو الذي يسلم لأحكام الشريعة ويتلقاها بالقبول، ويفوض الحكمة إن لم يعلمها لله سبحانه وتعالى. المرأة أخذت حقها بعدما كانت محرومة منه في الجاهلية، ولا يلزم من ذلك أن تكون مساوية للرجل في كل حال، بل هناك حالات في الميراث ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل. هذا أمر معروف لمن درس هذا العلم. فكيف يقال بعد هذا إن المرأة قد ظلمت؟ وهناك أيضا من يدعي أن المرأة ظلمت بحجابها وسترها وصيانتها عن التبرج والاختلاط، يدعي أن هذا من ظلم الإسلام للمرأة. المرأة عنده كائن مباح لكل من ينظر ولكل من يتلاعب ولكل من يريد الفاحشة، هذه هي المرأة عنده، تتبرج وتبرز مفاتنها وتختلط بالرجال وتفتنهم وتخوض مجالات الحياة من غير ضوابط ولا التزام بأحكام الشريعة المطهرة. أهكذا شأن المرأة عندهم؟ الإسلام ينظر إلى المرأة نظرة تكريم وصيانة، فيعطيها مقتضى خلقتها وطبيعتها. إن الله تبارك وتعالى خلق المرأة على صفة معينة، خلقها حتى تكون مجالا لإخراج الذرية والبشرية، فلا بد إذن أن يكون فيها من الفتنة والشهوة ما يستدعي ذلك، حتى يبقى البشر ويتناسلوا ويكثروا. هذه حكمة الله تبارك وتعالى، هكذا خلق المرأة. لا بد من توفر الشهوة والميل بين الطرفين، فالإسلام راعى ذلك وحافظ على المرأة وصانها. الحجاب عفة وصيانة، ليس ابتذالا ولا مهانة. الحجاب عفة للمرأة، ستر لها، صيانة وحماية لها. كيف يكون في هذا إذلال؟ إن المرأة في الإسلام كالجوهرة المصونة، لو أنها كشفت وتطلعت إليها الأعين وتوصلت إليها الأيدي فإنها تسرق وتهان. فمن الذي يفكر في إهانة جوهرة؟ ومن الذي يفرط فيها حتى تسرق وتؤخذ؟ فكذلك المرأة في الإسلام عندما انعقل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أحكام الشريعة صيانة وحماية، لا ابتذال ولا تخلف ولا مهانة. ثم إننا نشتكي بعد ذلك من المشكلات، نقول التحرش، واحفظوا المرأة من التحرش، وحافظوا على المرأة من التحرش. كيف تحافظ على المرأة وأنت الذي عرضتها للمهانة؟ أنت الذي عرضتها للتحرش. أتريد من الرجل ألا يكون له شهوة ولا ميل؟ هكذا خلقه الله تعالى، فلماذا تتدخل أنت؟ ومنهم من يدعي أنه يتعامل مع النساء بلا شهوة، فهذا يحتاج إلى طبيب، يحتاج إلى طبيب حتى يراجع رجولته. فإن الميل بين الجنسين فطرة فطر الله الخلق عليها. فالإسلام يحافظ على المرأة والفتاة والبنت. أحكام الشريعة ستر وصيانة، لا تكاد ترى أحدا يتحرش بمحجبة فضلا عن المنقبة. حافظوا على بناتكم ونسائكم، ولا تجعلوهن غرضا للدعايات الكاذبة الظالمة الجائرة، لا تجعلوهن غرضا لكل من يريد أن يردهن إلى الجاهلية بتبرجها وسفورها وانحطاطها. حافظوا على بناتكم ونسائكم، حافظوا على أخواتكم، حافظوا على المرأة كما حافظ عليها الإسلام، لا كما يدعي أعداء الإسلام. إنها أمانة ومسؤولية، علينا جميعا أن نقوم بها ونحافظ عليها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لكل خير، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، اللهم أصلح أحوالنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اهد بنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد بناتنا واهد نساءنا واهد زوجاتنا. اللهم اهدنا جميعا لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن والمفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن والمفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين. اللهم فرج عنا ما نحن فيه يا رب العالمين. اللهم فرج عنا ما نحن فيه من الضيق يا رب العالمين. اللهم وسع علينا وارفع عنا الغلاء والبلاء. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء. اللهم لا تعاملنا بذنوبنا. اللهم رحمتك أوسع لنا. اللهم لا تحرمنا رحمتك يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم فرج عن عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم. اللهم لا تمكن لهم. اللهم أفشل خططهم. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واحفظ بلاد الإسلام منهم ومن رجسهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.